فهنا تبدون بآدمين فلا تسأل ماذا لم أكون غير المولود عليه ولا الدالين ثم ضج الناس آمين وأنا لم أنقل بعد من تسكان نون ولا الدالين
حركتين أو أربع أو ست. فلذلك على المصلين أن يكونوا منتبهين لقراءة الإمام وعظم لما أمر به القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يتدبرهم لقراءة القرآن يستلزم أن ينتبهوا لانتهاء الإمام من قوله ولا الضالين. ويلاحظون أن الأئمة في هذا يختلفون، فمنهم من يمد ست حركات ومنهم من يمد حركتين. إذن فينبغي أن يلاحظ انتهاء الإمام من قراءة ولا الضالين. نأخذ نحن نفس كأننا نحن القارئون، فإذا بدأ الإمام بقوله نقول نحن معه بحيث ينتهي هو من آمين وبعده نحن ننتهي من آمين. هذا في أرجح قولي العلماء في تفسير الحديث السابق إلى أننا الإمام فأمنوا، فإن في تفسير هذا الحديث قولين للعلماء، أحدهما وهو الراجح والله أعلم إلى أننا أي شرع في آمين، والقول الثاني إذا انتهى إذا شرع هو فاشرعه، هذا القول الأول. القول الثاني إذا انتهى هو من قول آمين أي أسكن النون أقول أنتم بعد ذلك آمين. هذا القول الثاني له وجاهة، وبخاصة بالنسبة لهؤلاء الناس الذين اعتادوا على مسابقة الإمام بآمين، فعليهم إذن أن يضبطوا ويحفظوا أنفاسهم إذا وصل الإمام إلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بدأ الإمام فقال آمين، تقول أنتم بعد أن يبدأ هو آمين. هذه سورة كيف يكون متابعة الإمام وعدم مسابقته في قوله آمين.
فضيلة الشيخ حبيبة الله، قال شيخ الإسلام في الكتاب ثبت عن الصحابي حديث ابن عباس جمع صلى الله عليه وسلم من غير صوت ولا عبه عن جابر، لكن ينظر في حال الإسلام من هذا أحد الرواه وهو صدوق لهم كما في التكريم، فهل يكتب أن الحديث ثابت عن جابر؟ وجزاك الله خيرا.
هذا الحديث من رواية جابر خاصة ما يحضرني الآن حال إسناده، ولكن يغنينا عنه ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، ويمكن أن يعتبر هذا شاهدا مقوى لحديث جابر حتى لو فرضنا أن إسناده ضعيف. حديث مسلم يرويه بإسناده الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر، وفي رواية بغير سفر ولا خوف. قالوا يا أبا العباس ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. الحديث صريح الدلالة في أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة وهو مقيم، وأكد ذلك بأنه بغير سفر وزاد بغير مطر ايضا. وفي الروايه الاخرى الخوف والجمع في المطر سنه معروفه، ولذلك نفى ان يكون الجمع بسبب المطر الذي هو غير معروف كالسفر، فان الجمع فيه رخصه معروفه ايضا. فعجب بعض الحاضرين من خبره هذا، لان المعهود ان الجمع انما يكون للمسافر فقط، فكيف يروي ابن عباس وهو صادق بما يروي ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينه بغير عذر من الاعذار المسوغه للجمع. وهنا يلتقي مع حديث جابر الذي فيه انه جمع لغير عله. فاجاب ابن عباس رضي الله عنه عن الاشكال الذي ورد في باب وعن الحاضرين، حين قال له ماذا اراد بذلك؟ قال اراد الا يحرج امته، اي انما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه بدون اذن المطر، فضلا عن انه كان مقيما غير مسافر، ليسن للناس المقيمين انه يجوز لهم ان يجمعوا بين الصلاتين في حاله الاقامه ليس على الاطلاق كما يتوهم بعض الناس من هذا الحديث الذي فيه التصريح ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بغير عذر من الاعذار المعروفه. ولذلك جاء السؤال لماذا اذا هو جمع؟ قال لكي لا يحرج امته. هذه الجمله التعليليه الصادره من رواه الحديث يجب ان لا تهدر، ويجب ان تبقى متمكنا في بالنا حتى نفهم هذا الحكم فهما لا افراط ولا تفريط. اما الافراط والمبالغه فهو ان يترخص الانسان وهو مقيم فيجمع من باب الرخصه فقط وليس من باب رفع الحرج، هذا تطبيع لواجب المحافظه على الاوقات كما قال تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اما التفريط وهو اضاعه هذا الحكم فهو من الذين يقولون ان الجمع لا يجوز الا في حاله السفر، وهذا حديث صحيح قد جمع الرسول عليه السلام في حاله الاقامه، لكن هذا الجمع ليس على الاطلاق وليس رخصه كما هو الشان بالنسبه للمسافر، وانما بعلمه رفع الحرج. فكل من تعرض للوقوع في الحرج اذا ما اراد ان يحافظ على اداء صلاه الظهر مثلا في وقتها وصلاه العصر في وقتها، فالحرج مرفوع بنص القران الكريم حيث قال رب العالمين وما جعل عليكم في الدين من حرج. فحينما توجد هذه العله فهناك جواز الجمع بين الصلاتين للمقيم، اما ليس من الحرج وانما هو التشهي والترخص كما هو الشان في السفر، هذا لا يجوز في حاله الاقامه. اذا هذا الحديث يعطينا ان الجمع في حاله الاقامه تاره يجوز وتاره لا يجوز. الوقت الذي يجوز فيه هو لرفع الحرج، والوقت الذي لا يجوز فيه هذا الجمع فهو اذا لم يكن هناك حرج في محافظه على الصلوات في اوقاتها. نعم.
فضيلة الشيخ
امثله الحرج هذه ممكن ان يقدم بعضها ولكنها تختلف من شخص الى اخر. مثلا انسان يريد ان يسافر من بلده إلى بلد آخر في السيارة مثلا، ويعلم عادة أن هذه السيارة تسافر ما بين صلاتين الظهر والعصر، ثم لا تقف بحيث يتمكن من أن يصلي الصلاة المشروعة بوضوء وقيام وركوع وسجود، فله أن يصلي الظهر في بلده قبل أن يركب السيارة، وأن يجمع إلى صلاة الظهر صلاة العصر جمع تقدير وهو مقيم. هذه صورة، وأكثر من هذه الصورة مما يتعرض لها بعض المسلمين من كان مكلفا بأداء وظيفة، كمثلا جدي قائم على حراسة من وقت إلى وقت لا يستطيع أن يفرك الحراسة في وقت صلاة من الصلوات التي يمكن جمعها بما قبلها أو بما بعدها، حينئذ هو يقدر الوضع، فإما أن يجمع جمع تقدير كما ذكرنا آنفا في سورة المسافر أو جمع تأخير. وهكذا العسكري الذي لا يتيسر له أن يؤدي الصلاة في المسجد إلا أن يصلي وحده، فيجوز له أن يصلي إحدى الصلاتين في المسجد مع جماعة ثم يضيف إليها الصلاة الأخرى إما جمع تقديم أو جمع تأخير. وجماع الأمر أن الحرج يختلف من شخص إلى آخر، ومن شعر بالركوع في شيء من الحرج جاز له الجمع وإلا فلا. أما أن يوصف لكل إنسان ما هو الحرج أو أن يوصف لكل إنسان ما هي الاستطاعة التي ربطت بها كثير من الأحكام الشرعية فهذا تحصيل المحال، لا سبيل إلى ذلك لاختلاف الناس في تقدير هذه الأمور، فكل يتقي ربه ويلاحظ الحكم الشرعي في تطبيقه تطبيقا دقيقا لا يتبع هواه ولا يتنطع في دينه، لقول عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. نعم.
فضيلة الشيخ جزاك الله، قرأت حديثا في صحيح الجامع وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السجن في الصلاة، وأن يغطي الرجل فيه. ما هو السجن في هذا الحديث؟ هل هو سجن اليدين أم سجن الأعضاء أو الجسد على كتفين دون إدخال اليدين في الكلين؟ وما حكم الصلاة على هذه الحالة؟
السجن هو هذا المعنى الثالث وهو متعلق بالثوب، سواء كان عباءة أو كان قميصا أو كان جاكيتا، أنه لا يدخل يديه في كني هذا الثوب، وإنما يلقيه على عاتقيه أو على كتفيه. كذلك الثوب الذي هو كالرداء أو الإزار الذي يلبسه الحجاج والعمار يلقيه هكذا فيجعله مسدولا ولا يرفعه على أحد كتفيه. كل ما صح فيه معنى سد الثوب فهو المراد في هذا الحديث. أما الصلاة فهي صلاة صحيحة، لأن النهي عن الصدر لا يستلزم ارتكاب هذا النهي لقيام الصلاة، وهذه قاعدة ينبغي ملاحظتها في تعابير الأحاديث النبوية. فهناك فرق واضح بين النهي عن الشيء في الصلاة وبين النهي عن الصلاة في هذا الشيء. إذا نهى كما في هذا الحديث عن السجد في الصلاة فينبغي الانتهاء عنه، لكن لو خالف الصلاة تكون صحيحة لأنه نهى عن السجد في الصلاة. أما لو كانت العبارة نهى عن الصلاة ساجدا أو مسجدا أو ما شابه ذلك، فهنا ذاك تكون الصلاة باطلة، لأنه صلى أنها عن الصلاة كلها إلى ما فعل كوا فيها، أما فيما نحن فيه فإنما نهى عن السجن. يشبه المعنى الثاني الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. هذا مثال لما تبطل الصلاة به فيما إذا خالف منهيا عنه. أتجدون معي أن النهي انصب عن الصلاة، بينما النهي هناك انصب على السد في الصلاة، أما هنا فقال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. فمن صلى وليس على عاتقيه من إزاره شيء فصلاته باطلة، كما ذهب إلى ذلك إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله. وهنا لا بد لي من التيسير بعادة سيئة يقع فيها عامة الحجاج وعامة العمار، وقد شهدت هذا في عمرتي هذه في هذه السفرة، فإنكم تشاهدون كثيرا من الحجاج، لا أستثني عربا على العجم ولا العجم على العرب، كلهم كما يقال في بعض البلاد في الهوى سواء، في الجهل كلهم سواء. فإنهم يحرمون أول ما يحرمون يكشفون عن منكبهم، ويظن وخاصة إذا كان مفردا للحج حتى ينتهي من حجه ويظهر أثر هذه المخالفة للشرعي في الجنس الأبيض كالأسرار، فتجد كتفه قد أحرقته الشمس. لماذا؟ بجهدهم. هذا الكشف عن المنكب الأيمن هو المعروف في لغة الشرع والعرب بالاطلاع، وإنما يكون هذا في طواف واحد وهو طواف القدوم، فهم حينما يحرمون يتوهمون أن هذا من تمام مناسك الحج أن يكشفوا عن منكبهم، ويخالفون السنة ابتداء وانتهاء، حيث أن السنة أن يأتزر بهذا الإزار ويغطي قسم الأعلى وينطلق حتى وقت مكة، فإذا وقف أمام الحجر الأسود اتبع وأخرج الإزار من تحت إرثه وألقاه على منكبه الأيسر، حتى إذا انتهى من هذا الطواف طواف القدوم سبعة أشواط ثم يعود إلى ما كان عليه من قبل ساترا بمنكبه. ما علاقة هذا بما سبق من الحديث: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من فوقه شيء؟ لأنهم يصلون عديدا من الصلوات خاصة بالحج، وبأخص من كان كما قلنا قد نوى حج الإفراد، فإنه يظل من يوم إحرامه إلى يوم يوم الجمرة يوم العيد هكذا. فكم صلاة صلى هذا الإنسان وهو كاشف عن منكبه مخالفا أولا سنة مناسك الحج كما ذكرنا، وثانيا فريضة مخالفا فريضة الصلاة وأدب الصلاة أن لا يكشف عن منكبيه لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من فوقه شيء. فإذا يجب أن نفرق بين ما إذا أنها رسول عن الصلاة في حالة ما فتكون هذه الصلاة باطلة، وفيما إذا نهى عن شيء في الصلاة فيكون هذا الشيء باطلا، ولا نحكم على الصلاة بالبطلان إلا إن كان دليل آخر. نعم.
كلام. فضيلة الشيخ، ذكر الفجر أن تدريب النقاط في بعضهم إذا كان باطلا باختلاف الاعتقاد لا يقبل، ونعلم وكيف يكون هذه القاعدة إذا كان أهل السنة يدلون ذلك في المبتدئين وغيرهم، وقد اعتمد بعض النقاط على هذه القاعدة في رد كلام كثير من أئمة السنة في المبتدئين، وكيف لكم هذه القاعدة وخاصة أن القاسم يتوسع في هذه المسألة في كتاب الجرح والتعديل؟
لقد اختلف العلماء علماء الحديث في مصطلحهم في قبول رواية الثقة الحاكم إذا كان منسجعا، ومن قائل يجوز أن تقبل روايته مطلقا ما دام لا يزال في دائرة الإسلام ولو كان منسجعا بشرط العدالة والضبط والحفظ، ومنهم من قال تقبل روايته ولو كان منسجعا بشرط أن لا يكون داعية إلى بدعته، ومنهم من أطلق فلا تقبل رواية المبتدع ولو كان صادقا حافظا. والذي يعتمده الحافظ بن حجر نفسه في هذه القضية في شرح النخبة هو القول الأول، وهو أنه تقبل رواية المبتدع ما دام لم يخرج ببدعته عن دائرة الإشتهار، لأن العمدة في الاعتماد في رواية الحديث ليس هو المذهب الذي غلب على هذا الراوي من حيث العقيدة أو من حيث العبادة، وإنما العمدة في كل ذلك على ثقته في ضبطه وروايته مع كونه عدلا من الناحية الإسلامية العامة، فلا يكون مثلا فاسقا ولا يكون مخلا لشيء من آداب المروءة، ولو أنه وقع في بدعة ما دامت أن هذه البدعة لم تخرج عن دائرة الإسلام فحديثه يكون مقبولا مهما كانت بدعته ما لم تخرجه عن إسلامه ودينه. هذا هو القول الذي رجحه الحافظ ابن حجر وكثير ممن جاء من بعدهم، ومنهم بطبيعة الحال العامل الدمشقي جمال الدين القاسمي، وإن كان هو واسع الخطى في تبرير أو تصوير ما كان عليه المعتزلة من كثير من الانحرافات عن السنة، ولكنه يتبنى قول الحافظ ابن حجر فهو خير سلف له في هذا الرأي المتعلق بالاعتماد على رواية المبتدع ما دام أنه لا يزال محكوم من عندنا بإسلامه. نعم.
يعني هو من نفر لهذا اللي مثل الجوز بقاني لما تكلم في أهل البصرة وغيره شدد عليه، لكن هذه القاعدة نقلت من بعضهم إلى كلام أهل السنة في بعض المبتدئة، وقال بأن الدافع هو اختلاف الاعتقاد، إذا يرد هذا القول على التجريب.
يرد تجريب البدعة. طبعا هذا أمر دقيق جدا، فلا نستطيع أن نقول بالرد مطلقا أو بالقبول مطلقا، فالمسألة تحتاج إلى كثير من التحري. إذا عرف أن أحد أئمة الجرح والتعديل عنده تشدد في تجهيز بعض الناس ورميهم بالبدعة، فهذا موجود مع الأسف. بعضهم مثلا يجرح بعض الرواة بمجرد كونه كان يرى أن عليا أفضل من أبي بكر عمر، وهذا وإن كان خلاف ما عليه جمهور السلف الصالح فهذا لا يستطيع رميه بالتشيع أو بالرفض، لأنه كان يتربى عن جميع الصحابة، إلا أنه كان يرى هذا الرأي ويفضل عليا عن الخلفاء الذين سبقوه بالخلافة. هذا التشدد المحمود التشدد غير محمود، ولكن لا يؤثر في رواية من التهمة بمثل هذه التهمة. نعم.
فضيلة الشيخ حسبة الله ذكرت أن الاسم بن طويل هو الباب تشدد الكفار، فلماذا تنصحني وأن عمل يرغمني على الاسم بن طويل وما يسمى بكرة السنة؟ وجزاكم الله خيرا.
أما لبس الجرافيت فما أرى له وجها من الوجوه، ولا أجد لصاحبي عذرا من الأعذار. أما لبس البنطلون فقد يكون بعض الناس في بعض الأعمال قد يحتاجون إلى مثل ذلك، كمثل مثلا النجارين والحدادين لو لبسوا الثياب هذه التي تسمى في بعض البلاد بالجلابية، في بعض الأخرى بالدشداشة، وباللغة العربية التي تعلمناها من السنة القميص، وقد يكون طويلا وقد يكون قصيرا، فمثل هذا اللباس قد لا يساعد على القيام بمثل هذه المهام التي ذكرتها آنفا. أما إذا كان المفروض على الموظف أن يتشبع بالكفار في وظيفة نظيفة ليس فيها مثل هذه المهن التي ضربت بها مثلا آنفا، وإنما لأن الذوق الكافر هو الذي يتطلب مثل هذا الزي، هذا ليس عذرا لهذا الموظف أن يعتبره مسقطا بالمؤاخذة عليه بوضعه الجرافيت في عنقه وفي لباسه للبنطلون الضيق. الجرافيت في الواقع هو يمثل ذوق الكفار أكثر من البنطلون، لكن البنطلون فيه مصيبة أخرى وهي أنه يحجم العورة، وبخاصة إذا قام يصلي في الصف الأول أو الثاني، فتجدهم إذا ركعوا وبصورة أخص إذا سجدوا تجسدت العورة الأليتان وما بينهما أحيانا، فهذا ليس عذرا لهذا الموظف، بل أنا أعتقد أنه آثم أشد الإثم، لأنه يطلب الرزق المقصود له، كما قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، على خلاف تفسير هذه الآية، يطلب الوصول إلى الرزق بالوسيلة المحرمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في بعض خطبه أنه قال: يا أيها الناس لا تستبطئوا الرزق، فإن أحدا لا يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. والله عز وجل يقول في الآية المعروفة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنا أذكر كل مسلم حريص على دينه بعامة وعلى رزقه الحلال بخاصة أن لا يتخذ الوسائل المحرمة شرعا للوصول إلى الرزق، فإن الرزق لا ينال بالحرام وبواب القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
ما تقول الشعر من الدين والتعين بالنسبة للنساء؟
هذه مشكلة العصر الحالي. الأصل في هذه المسألة آية حديث صحيح، أن الآية فما حكاه ربنا تبارك وتعالى في قصة إبليس وفرج الله إياه من رحمته إلى يوم الدين بسبب وسوسته لأبينا آدم عليه السلام، حكى عن إبليس أنه قال انتقاما من آدم وذريته: ولآمرنهم هل يغتكن آذان الأنعام ولآمرنهم هل يغيرن خلق الله. في هذا الحديث في هذه الآية الكريمة تصريح أن من أعمال إبليس الرجيم أن يوحي إلى عدوه الإنسان أن يغير خلق الله، فتغيير خلق الله إنما هو إطاعة للشيطان ومعصية للرحمن. هذه الآية نص صريح في هذه القضية، ولذلك نقول حتى يكون الموضوع أو تكون مسألة واضحة في الأذهان، كل تغيير لخلق الله بغير إذن من الشرع فهو إطاعة للشيطان وتنفيذ وعيده ومعصية للرحمن، وتأكد هذا في الحديث الذي أشرت إليه، ألا وهو ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفارجات المغيرات لخلق الله للحسن. في رواية جملة أخرى وهي قوله عليه الصلاة والسلام: والواصلات والمستوصلات. لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والفارجات. اللعن صب في هذا الحديث على هذه الأنواع. في آخره جملة هامة جدا كأنها جواب لسؤال قد يرد في بعض الأوهام، أو يقول البعض: لماذا هذا التجديد وهذا الوعيد في أمر سهل كالأخذ ببعض الشعر في الوجه أو في أي مكان من البدن لم يأذن به الله تبارك وتعالى؟ جاء الجواب في آخر الحديث: المغيرات لخلق الله للحسن. المغيرات لخلق الله للحسن، فخرج بهذه الجملة التي يمكن أن نسميها بالجملة التعليلية، خرج بها أن شيئا من هذا التغيير لو وقع من المسلم أو المسلمة في بدنه للمعالجة وليس بالتجمل والحسن فلا بأس عليه في ذلك، لأنه لم يفعل ولم يرتكب هذا التغيير للحسن كما قال عليه الصلاة والسلام: في آخر الحديث فإنما هو للتداوي وللمعالجة. إذا عرفنا هذه الجملة عدنا إلى تفصيل القول، إلى مفردات هذه الجمل. أولها النمصات. النمص في اللغة فيما علمت من كتب اللغة كالقاموس المحيط الفيروزابادي وغيره، هو النمص على وزن النفس وزنا ومعنى. النمص النفس هما بمعنى واحد. فإذا كان الأمر كذلك وظننا إلى هذا المعنى العام لغة التعليل المذكور في آخر الحديث المغيرات لخلق الله بالحسن، فحينئذ نعلم أن حصر معنى النفس في الحاجبين فقط فهو ينافي أولا عموم معنى النمس كما ينافي عموم الجملة التعليلية في آخر الحديث المغيرات لخلق الله للحسن. فإذا المرأة مثلا لم يكن في حاجبيها غلظ فلم تحتج إلى نفسهما أو نفس بعض جوانبهما، وإنما رأت أن على خديها بعض الشعر فنتفته، فهذا يسمى نمصا أولا أي نكسا، ثم هو داخل في عموم قوله عليه السلام المغيرات لخلق الله بالحسن. بعد ذلك فلا فرق بين نتف الحاجبين ونتف ما ينبت من الشعر على الخدين بالنسبة للنساء فضلا عن الرجال، وهذه نقطة لابد من العين إليها إن ساعدنا الوقت. فنتف ما على الخدين من أجل التزين والتجمل هو أولا نتف، وثانيا داخل في سوء القصد الذي ذكرناه في الآية ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فهذا تغيير لخلق الله تبارك وتعالى. ثم داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام المغيرات لخلق الله بالحسن. بعد هذا نمشي لتمام الحديث. النامصات والمتنمصات. النامصة هي المزينة، والمتنمصة هي المفعول بها النمص. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما هي عادته في كثير من الأحكام الشرعية من باب تحقيق ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لعن المرأة التي تنتف أختها كما لعن الأخت المنتوفة، لأن هما يتعاونان على المنكر ألا وهو تغيير خلق الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام والواشمات والمستوشمات. الوشم في اعتقادي أنه معروف عندكم وهو غائز الحبر الأزرق في مكان من البشرة، فهنا يبدو تلاعب الشيطان بمن الإنسان في كل هذا التغيير. يقول الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في بشرة بيضاء ساذجة جميلة، فلا يعجبه فيتصنع تشويه ما خلق الله بغرض الإبرة والحبر في البشرة. وفي كثير من البلاد عندنا في سوريا خاصة اللاهين منهم تجد البشرة كلها بمغير البياض بالحبر الأخضر هذا أو الأزرق، ويتفنن بعضهم أن يصورون أسدا حاملا السيف شهبات وظلمات بعضها فوق بعض. فلا جرم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم والواشمات والمستوشمات. لماذا تأتي الجملة أخيرة؟ المغيات لخلق الله والحسن. ثم قال في تلك الزيادة الأخرى والواصلات والمستوصلات. الواصلة هي كما قلنا المزينة التي تصل شعر أختها من شعر غيرها، والمستوصلة هي التي تطلب أن يفعل بها هذا الغسل. أيضا شرك الرسول عليه السلام الواصلة بالمستوصلة في الإثم لأنهما تعاونا على تغيير خلق الله تبارك وتعالى. وفي اعتقادي لو كان شيء من هذه الأشياء يجوز فعله لكان وسط شعر المرأة الذي تساقط أقرب إلى الجواز منه إلى المنع. ولكن لما جاء هذا الحديث وجاء تعبيره بآخر الحديث المغيرات لخلق الله للحزن، لم يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها حتى لو كان تساقط شعرها بعد أن كان مضرب نفر في جماله وتزين المرأة به. وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة تزوجت فتساقط شعر رأسها، فجاءت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في أن تصل شعر ابنتها، فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة. ومن هنا يبدو لنا أنه لا يجوز من باب أولى هذه البدعة التي عمت في كثير من بلاد الإسلام الرجال فضلا عن النساء، حيث أخذوا يستعملون قلنسوة الشعر المسمى بالباروكة. لا شك أن هذا الاستعمال محرم من باب أولى لأنه تغيير لخلق الله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر خصلات من شعر تضيفها المرأة المسلمة إلى شعرها المتهافت جعل ذلك تغييرا لخلق الله، بل جعل تضخيم المرأة بشعرها أو بضفائرها بدك أو لف بعض الخرق في ذلك الشعر حتى يظهر كثيفا وكثيرا، لم يجد الرسول عليه السلام ذلك بل سماه بالزور. وقد جاء في صحيح مسلم أن معاوية رضي الله عنه لما جاء المدينة وصعد منبر النبي صلى الله عليه وسلم فختم الناس فقال أين أنتم معشر آل المدينة وعلماء آل المدينة، وفي يده كبة من قماش تضعه النساء يومئذ وتلفه على شعرها، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي هذا بالزور. وحقيقة إنه اسم على مسمى، لأن المرأة التي تتخذ ذلك